بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عشنا وإياك أيها المشاهد الكريم مع خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ورأينا كيف كان الحوار مع أبيه، وكيف كانت الرقة والرفق واللين في خطاب أبيه ودعوته إلى الحق. ولما لم يستجب أبوه اعتزله، لكنه أيضا دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب الداعية، أن يبدأ بدعوة أقرب الناس إليه من منطلق المسؤولية الدعوية. لهذا نرى الخطاب إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم حينما أمره ربه بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، تأسيا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. دعا أباه ثم دعا قومه الذين كانوا يعكفون على عبادة الأصنام والأوثان ويشركون مع الله آلهة أخرى، فقام إبراهيم عليه السلام وسفه أحلامهم وحطم أصنامهم إلا كبيرهم، وفي نهاية المشهد قال مخاطبا إياهم: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فماذا فعلوا بإبراهيم عليه السلام؟ فعلوا به كشأن كل جبار ظالم، يصد عن الحق، يصد عن الرشد، لم يجدوا جوابا يجيبون به إبراهيم. هل سيقولون له إن هذه المعبودات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا؟ أبوا ذلك، لأن القلوب عميت عن الحق، وإذا بهم يلجؤون إلى حيلة كل جبار ظالم. فماذا فعلوا؟ جمعوا الحطب من كل مكان وأشعلوا نارا يعلو أوارها، وقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فكانت رحمة الله عز وجل بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وصدر الأمر من الله سبحانه وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ نجاه الله سبحانه وتعالى من شرورهم وانتقل من بابل إلى الشام. يقول عز من قائل تعقيبا على هذا المشهد: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجاه الله فصحب معه زوجه سارة وابن أخيه لوطا، وقصد الشام وتحمل الجهد والمشقة والصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتلك مكارم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها كل داعية إلى الله، إلى الحق، إلى الهدى، إلى الرشد. ومن الشام واصل رحلته إلى مصر، وفي مصر امتحن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فنجاه الله سبحانه وتعالى وخرج بزوجه سارة وابن أخيه، وقد أهدى الملك إلى إبراهيم هاجر وعاد بها إلى الشام ثانية وتزوجها، ورزقه الله منها إسماعيل عليه السلام. ثم كان ما كان بين سارة وبين هاجر من الغيرة، فآثر إبراهيم وبأمر من الله سبحانه وتعالى ووحي إليه أن يترك هذا المكان وأن يصحب هاجر معه. إلى أين؟ إلى حيث وجهه الله سبحانه وتعالى. وخرج إبراهيم عليه السلام يصحب هاجر ومعها ذلك المولود الصغير، ويطوي الفيافي ويسير في طريق وعر بين جبال ووهاد ووديان، في طريق محفوف بالمخاطر، طويل المسافة، طريق شاق لكنه سهل ميسور ما دام في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله، في سبيل الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده التوحيد الخالص. إنه الصبر، إنه تحمل الشدائد في سبيل الله عز وجل. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والنصرين لأبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد. محتاجة في التعامل وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق جرس.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مونفيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مونفيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقابلت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر فعلا وشي ايه بقى وجه القمر فعلا.
وجه القمر مونفيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. جسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب
دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free.
حان الآن موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
بفضل الله
وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعود ثانية إلى هذا المشهد العظيم، ونصحبك معنا أيها المشاهد الكريم لكي نشهد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو يقطع الفيافي والقفار ويتحمل المشقة ويصبر في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الدعوة إلى التوحيد الخالص لله. ولكن إلى أين سيتجه أبو الأنبياء ومعه زوجه هاجر وهذا الطفل الصغير؟ يتوجه حيث يوجهه ربه ويظل يواصل الليل بالنهار إلى أن ينتهي إلى واد لا أنيس فيه ولا جليس ولا زرع ولا ماء، وهنا يحط رحاله ويجلس ومعه زوجه وهذا الطفل الوليد على دوحة مرتفعة قليلا. وبعد فترة يهم بالرجوع من حيث أتى تاركا هاجر وإسماعيل عليه السلام، ومع هاجر شيء من التمر ومزود فيه ماء، وهم راجعا فتعلقت به هاجر. المكان موحش، لا أنيس لا جليس لا زرع لا ماء، كيف يتركهم في صحراء قاحلة موحشة وفي واد ضيق؟ وهنا تعلقت به زوجه قائلة له: إلى من تتركنا؟ ثم أردفت قائلة وقد ألهمها الله سبحانه وتعالى: الله أمرك بهذا؟ نعم، تلك هي الأم والزوجة الصالحة المؤمنة، لم تيأس ولم تقنط ولم تتبرم، لكنها قالت له: الله أمرك بهذا؟ فرد إبراهيم عليه السلام: نعم. فماذا قالت؟ قالت: إذن لا يضيعنا، تتوكل على الله وتعتمد عليه وتلجأ إليه وتستعين به. وإبراهيم عليه السلام وهو يترك فلذة كبده أول مولود له ويترك زوجه وهو بقلب حان رحيم على هذه الزوجة وعلى هذا الوليد، فماذا يصنع إبراهيم عليه السلام؟ رفع يديه ضارعا خاشعا لله وقد وقف على ثنية بعد أن ابتعد عنهم بحيث لا يرونه، وها هو ذلك الشيخ الجليل الوقور، هذا أبو الأنبياء يرفع أكف الضراعة إلى ربه داعيا، والدعاء هو العبادة. فماذا قال أبو الأنبياء؟ إبراهيم عليه السلام في هذا الموقف، وكيف نتأسى به، ومواكب الحجيج الآن تشد رحالها إلى بيت الله الحرام، والذي بوأ المكان وعرفه لإبراهيم هو الله سبحانه وتعالى. عرفه أن هذا المكان الذي ترك فيه هاجر وإسماعيل وفي هذا الوادي هو مكان بيت الله الحرام، لذلك وقف ضارعا إلى الله يدعوه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إنه مشهد يهز القلوب والمشاعر والأحاسيس، وسنعود ثانية لكي نبين ونشرح كل كلمة قالها إبراهيم عليه السلام، لكي نأخذ الدروس والعبر والعظات، لكي نتحلى بمكارم الأخلاق إذا حزب الإنسان شدة، وكيف يلجأ ضارعا إلى الله سبحانه وتعالى. وعاد إبراهيم عليه السلام إلى الشام، عاد من حيث أتى، وللمشاهد الكريم أن يتصور كيف كانت المسافة بين الشام وبكة ذهابا وإيابا، لكن سنرى مشهدا آخر الآن ترتب عليه شعائر ومناسك، لا يزال حجاج بيت الله الحرام إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقيمون هذه المناسك وتلك الشعائر، تأسيا بأبي الأنبياء إبراهيم بهاجر، تأسيا بخاتم النبيين وسيد المرسلين الذي أحيا هذه المناسك وتلك الشعائر، وقضى على عبادة الأوثان والأصنام في جزيرة العرب، وأعلن دعوة التوحيد عالية، وكان الإسلام الذي ارتضاه الله للناس دينا، كما أحيا تلك المشاعر والمناسك على ملة إبراهيم عليه السلام، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهو الذي أمره ربه بعد أن ذكر خلال أبي الأنبياء الحميدة وخصاله الكريمة وقال مبينا هذه الأخلاق إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، الخطاب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الاتباع نراه في الوفود التي جاءت من كل فج عميق قاصدة البيت حجا وعمرة. هذه هاجر وهذا إسماعيل، نفد التمر ونفد الماء، فلا طعام ولا شراب، وجف ثدي هاجر، كيف ترضع ذلك الوليد؟ وشعرت بيد حانية، شعرت برحمات الله سبحانه وتعالى، وأعانها الله على أن تبذل الجهد. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، لكنها أخذت في السعي. ألا ما أعظم هذا، ألا ما أحسن ما صنعت هاجر، وصار هذا نسكا. ماذا فعلت؟ تركت إسماعيل عليه السلام وهو يتلوى من ألم الجوع، وذهبت إلى أقرب مكان وهو جبل الصفا، فارتقت فوقه وأخذت تنظر هنا وهناك لعلها تجد أنيسا أو جليسا، لعلها تجد ما يطعمها أو يسقيها، وأخذت في السعي جادة مجهدة إلى أن وصلت إلى المروة. كم بينهما من مسافة، والمسافة الآن عبارة عن أحجار، عن مرتفعات ومنخفضات، مسافة غير معبدة للسير، ولكنها تأخذ من الصفا إلى المروة ساعية بجد ونشاط. وقفت على المروة ونظرت فلم تجد أحدا، وكررت أشواطا سبعة من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. وبينما هي في شوطها الأخير إذا بصوت تسمعه، فظنت أن هذا الصوت من داخل نفسها، فقالت صهن، تخاطب نفسها، ولكن ذلك الصوت كان إلهاما من الله سبحانه وتعالى لهاجر أن تلتفت إلى إسماعيل في نفس المكان الذي تركهم فيه إبراهيم على تلك الدوحة، على ذلك المكان المرتفع، وهو مكان البيت وفوق زمزم. يا سبحان الله! إذن تركهم إبراهيم، ولذلك سنعود للآيات: عند بيتك المحرم. ولم يكن البيت قد ارتفع، وسنعود إليه إن شاء الله في الحلقة القادمة لكي نعيش مع إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت. لكن كن معنا أيها المشاهد الكريم، عش معنا بمشاعرك وأحاسيسك، بإيمانك، بصلتك بالله، لتعيش هذا المشهد الذي يهز الأفئدة والقلوب والمشاعر. هي تلتفت فترى ذلك الملك وهو يضرب بجناحه، وهو أمين الملائكة جبريل، يضرب بجناحه الأرض حيث إسماعيل، فإذا بماء زمزم يتفجر ويفور عينا معينا، وإذا بهاجر تحوط ذلك الماء فيتجمع في مكانه، وتشكر هاجر ربها على ما أعطاها من خير ومن نعمة. فالله سبحانه وتعالى كما قال عز من قائل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فما بالك إذا كان هذا هو ماء زمزم، إذا كان هذا هو الماء الذي جعل الله فيه البركة والشفاء، فما بالك وهذا الماء وتلك العين؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن تظل هكذا وإلى يومنا هذا لا ينضب معينها، شفاء وسقاء وطعام وشراب، ماء يختلف عن كل الأمواه في هذه المنطقة وفي كل أنحاء الأرض، إنه ماء زمزم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: لما شرب له. ونعيش مع المشهد ثانية: تفجر الماء وإذا بطائر في السماء يرى الماء فيحوم على المكان. كانت قبيلة درهم قريبة من المكان، فرأت الطير يحوم فقالت: إن الطير لا يحوم إلا على ماء. فأرسلوا رائدهم ليكتشف الأمر، فوجد هاجر وإسماعيل ووجد الماء، وجد ماء زمزم. ندع هذا المشهد قليلا ونعيش مع دعوات أبي الأنبياء إبراهيم، مع الخشوع والخضوع، مع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا، ويأتي ذلك الدعاء بغير ياء لقرب إبراهيم عليه السلام من ربه وقرب رحمات الله سبحانه وتعالى بإبراهيم. ربنا، ويأتي النداء بنون العظمة، ربنا إني أسكنت من ذريتي، والله سبحانه وتعالى عليم مطلع على هذا المشهد، وهو الذي وجه إبراهيم إلى هذا، وهو الذي يرعاهم، وهو الذي يحوطهم، وهو الذي يحفظهم. ولعل هذا يذكرنا بقول هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا إبراهيم عند الثنية كما قلنا يتوجه إلى ربه: ربنا إني أسكنت. يا سبحان الله، ويأتي التعبير هنا بالفعل أسكنت، والسكن يعني الأمن والأمان والاطمئنان، فدلالة اللفظ توحي بذلك. ربنا إني أسكنت. أسكنت من؟ أسكنت من ذريتي، من الصالحين، من المتقين، ممن سيكون منهم خاتم النبيين وسيد المرسلين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ألا ما أعظم هذا، منة من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر ليظل الناس يشدون رحالهم إلى البيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تذكرون هاجر وإسماعيل وإبراهيم ودعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. مكين البيت لا مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وسنفرق بعد ذلك بين المكين والمكان. المكان هو عبارة عن الطول والعرض، هذا هو المكان. لذلك نقرأ قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وأما المكين وهو رفع قواعد البيت وإحاطته، فسيكون إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكننا نعيش هذا المشهد الآن. ربنا ليقيموا الصلاة، كأن الهدف والغاية من هذه الرحلة كلها أن يترك هاجر وإسماعيل عند البيت الحرام ببكة. ثم ماذا؟ ما هو الهدف وما هي الغاية؟ ربنا ليقيموا الصلاة. اللام الداخلة على الفعل المضارع هي للتعليل، يبقى العلة من ترك إبراهيم لهاجر وإسماعيل ليقيموا الصلاة. ونلمح من بلاغة الإعجاز في القرآن الكريم التعبير بالفعل المضارع ليقيم الذي يفيد التجدد، فلا يمر جيل بعد جيل من المؤمنين إلا وهم يقصدون البيت، سواء أكانوا قريبين منه أم بعيدين عنه. ونسمع قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ربنا ليقيموا الصلاة، والتعبير بإقامة الصلاة، لم يأتي الفعل ربنا ليؤدوا الصلاة. هناك فرق بين إقامة الصلاة وبين أدائها، فإقامة الصلاة تعني الخضوع والخشوع فيها وأداءها على الوجه الذي أمر الله به. والصلاة كانت في دعوة إبراهيم عليه السلام: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثم عودة الضمير جمع، مع أن هاجر وإسماعيل مثنى، وتلك حكمة يعود الضمير جمعا، لأن جمعا من هؤلاء وذرية من هؤلاء سيعمرون هذا المكان. ربنا ليقيموا الصلاة، ما الذي يترتب على إقامة الصلاة؟ بينه إبراهيم عليه السلام: أن تصل حبلك بحبل الله، وهو الرزاق وهو ذو القوة المتين. إذن يترتب على إقامة الصلاة خير كثير. لذلك جاءت دعوات إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يقول علماء اللغة: ما نوع الفاء هنا؟ الفاء هنا فاء تسمى فاء الفصيحة، أفصحت عن شرط مقدر. والتقدير إذن: ربنا ليقيموا الصلاة، فإن أقاموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا سبحان الله، السكن، المودة، الرحمة، الأمن، الأمان، الاطمئنان نتيجة وثمرة لإقامة الصلاة. ثم ماذا؟ فاجعل أفئدة من الناس، ولم يكن الدعاء فاجعل قلوبا، فاجعل أجسادا أو أشخاصا، إنما التعبير بكلمة أفئدة. والفؤاد هو الغشاء المغلف للقلب، وهو أرق ما فيه. وكلمة أفئدة في نطقها اللغوي فيها رفرفة، فيها حنو لانتقال من الفتحة إلى السكون ثم الكسرة ثم الفتحة ثم التنوين، نستشعر فيها رقة التعبير. فاجعل أفئدة، اجعل قلوبا رحيمة، نفوسا حانية تهوي إلى هذا المكان. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولم يأتي الدعاء فاجعل أفئدة من الناس يأتون، إنما تهوي إليهم. فهل يسقط الناس من أعلى؟ هل ينحدرون من مرتفعات الجبل إلى الوادي؟ قد يكون، قد يكون تهوي إليهم فيها إيحاء بأن من سيرى الماء أولا هو ذلك الطائر ذو القلب ذو الفؤاد المرفرف الصغير الحاني، فرفرف الطير بفؤاده على المكان فعرف القوم مكان هاجر وإسماعيل. يا لعظمة الله، يا لرحمة الله، يا لعون الله لمن تضرع إليه ودعاه وأخلص له في الدعاء وسلم أمره إليه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وفي الهوي استشعار بالمحبة تهوي إليهم، يأتنسون بهم ويؤنسونهم في هذا المكان الموحش. ثم ماذا؟ وارزقهم. يا سبحان الله، إذن نتيجة وثمرة إقامة الصلاة الأمن والأمان والاطمئنان والحنو والرأفة، ثم الخير الكثير وارزقهم من الثمرات. ويأتي جمع الثمرات، لم نرى في الدعاء وارزقهم ثمرة وإلى أن تقوم الساعة. أنقل المشاهد الكريم في كل عام إلى مكة المكرمة وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نرى هناك من خير؟ ماذا نرى من ثمرات طيبات تأتي من كل أنحاء الدنيا؟ فنجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. الذي رزقهم هذا هو الله ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، ويبقى الأثر والغاية والهدف. ونعيش مع الله ندعوه في كل وقت، فهو الذي امتن على تلك الأمة بهذا الخير، ولذلك خاطب أهل مكة وهم يصدون عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ ألم يقل ربنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعود إلى خليل الرحمن ونرى هذا المشهد الضارع ونتأسى به، أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نتذلل إليه دائما، وأن نقيم الصلاة ونحسن الصلة به وننفذ أوامره وننتهي عن نواهيه ونعبده حق عبادته. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ثم تذيل الآية الكريمة لعلهم يشكرون. وهذا أيضا خلق كريم تحلى به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حيث شكر الله على أنعمه، شاكرا لأنعمه، وشكر الله مجلبة للرزق ومجلبة للخير ولتحقيق الأمن والأمان. لعلهم يشكرون. وصدق ربنا العظيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مطلوب لله سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب المن والعطاء، هو الذي يحيي ويميت، هو الرزاق، هو الذي يهب الإنسان الأمن والأمان والاطمئنان. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك الأمر وهذا المشهد، وهو مطلع على حال إبراهيم وهاجر وإسماعيل. فلماذا يواصل إبراهيم دعاءه بقوله: ربنا إنك تعلم؟ تقرير الواقع، لأنه يوقن تمام الإيقان أن الله سبحانه وتعالى الذي دعاه يعلم السر وأخفى، يعلم يقينا أن الله سميع الدعاء، لكن أراد أن يعطي المسلمين درسا بليغا يأخذون العظات والعبر. ربنا إنك تعلم، ويأتي بإن ربنا وبنون العظمة يكررها في المرة الأولى ربنا، في المرة الثانية ربنا، ويحذف حرف النداء ياء لقرب محبة الله لإبراهيم ومحبة إبراهيم لله سبحانه وتعالى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ونلحظ هنا المقابلة بين ما نخفي وما نعلن، ثم تأتي الجملة الحالية: وما يخفى على الله من شيء. ولننظر كلمة من شيء من الأشياء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أيها المشاهد الكريم، وأنت الآن تتابع وفود الحديد الذين يشدون رحالهم إلى البيت خاشعين ضارعين ملبين مكبرين، يستشعرون هذه المشاهد، يذكرون خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ويؤدون المناسك ساعين بين الصفا والمروة. لماذا؟ لكي يتعلم المسلمون كيف يسعون على أعمالهم في الدنيا، وكيف يضربون في مناكب الأرض ولا يستسلمون للبطالة والكسل إنما يضربون ويسعون ويجتهدون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى الرزق تاسيا بهادر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهلا تذكرنا هادر وهي أول من سعى بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا، وهي امرأة ضعيفة وفي مكان فيه ابتلاء واختبار واستسلام لأمر الله ورضا بقضاء الله وقدر الله وطاعة لأمر الله واستجابة له، لأنها أكرمها الله تعالى بأن تكون إقامتها عند بيت الله الحرام، عند أول بيت وضع للناس. وصدق ربنا العظيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذن أيها المشاهد الكريم، نبقى وإياك مع الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، ونلتقي وإياكم إن شاء الله ونحن مع إبراهيم وإسماعيل نرفع قواعد البيت في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.